أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الاستدلال على الجواز أو الامتناع وأن الصحيح في هذه المسألة أي شيء، هل هو الجواز حتى يدخل المقام في باب التزاحم فيما إذا لم تكن مندوحة في البيت، وإذا كانت مندوحة فلا تعارض ولا تزاحم كما ذكرنا، أو أن المقام يدخل في باب أو أننا نلتزم بالامتناع ونختار الامتناع فيدخل المقام في باب التعارض، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض ويكون المقام أجنبيا عن باب التزاحم أصلا على ما تقدم في المقدمات. أحسن ما قيل في المقام في بيان الامتناع ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فقد اختار الامتناع واستدل على ذلك بتقديم مقدمات واستنتج من هذه المقدمات عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فذكر في المقدمة الأولى أن الأحكام الخمسة متزادة بأسرها ولا يمكن اجتماع حكمين في مورد واحد إذا كان الحكم بالغا مرتبة الفعلية ومرتبة البعث والزجر، ضرورة وجود التنافي بين البعث إلى شيء والزجر عنه أو البعث إلى شيء والترخيص في فعله وتركه، وهكذا سائر الأحكام. ولأجل ذلك ذهب إلى الامتناع من يرى جواز تعلق التكليف بالمحال، فإن بحثنا هذا أجنبي عن البحث عن تعلق التكليف بما لا يطاق وعدم جوازه، فإن التكليف هناك في نفسه أمر ممكن إلا أن الكلام من ناحية متعلقه وأنه هل يتعلق بما لا يطاق أو لا يتعلق. وأما في المقام اجتماع الوجوب والتحريم في مورد واحد أو اجتماع الوجوب والإباحة في مورد واحد، هذا من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال، فإنه من اجتماع الزدين، واجتماع الزدين محال حتى عند الأشعري. وبعبارة أخرى، يعني توجيه ما أفاده، بحث التكليف بما لا يطاق جوازاً وامتناعاً يبتني على البحث عن التحسين والتقبيه العقليين، يعني يدخل في العقل العملي، وأن العقل هل يدرك قبح ذلك وأنه يقبه على المولى أن يكلف العبد بما لا يتمكن منه وبما لا يقدر عليه، أو أن هذا ليس بقبيهين. فلو فرضنا أننا أنكرنا التحسين والتقبيه العقليين وقلنا إن العقل ليس له طريق إلى إدراك الحسن والقرب، ما فعله الشارع فهو حسن أي شيء كان، وليس للعقل طريق إلى تشخيص القبيح عن الحسن، بناء على هذا لا مانع من التكليف بما لا يطاق. فهذا يبتني، أي القول بعدم الجواز يبتني على إدراك العقل الحسن والقرب. وأما بحثنا هذا فهو داخل في العقل النظري، و ادراک العقل استحالت شیء و امکانه هازا اقل یوافق لا فی ذلک الاشعری، یعنی ان بعض الاشیاء ممکن فی الخارج و بعض الاشیاء مستحیل کما یدرکه غیر الاشعری، الاشعری ایضا یدرک ذلک. و ان اجتماع الضدین او اجتماع النقیزین او الدور او التسلسل او غیر ذلک من المستحیلات العقلیه کما ان غیر الاشعری یدرک استحالت ذلک، الاشعری ایضا یعترف بهذا. اذن حکم العقل بالاستحالت بالمقام من جهة استحالة اجتماع الزدين، لو فرضنا أن الموضوع واحد ينثبتنا هذا كما يلتزم بالامتناع غير الأشعري كذلك يلتزم بالامتناع الأشعري، فإن هذا داخل في اجتماع الزدين واستحالة اجتماع الزدين مما تسالم عليه الأشعري وغير الأشعري. فلا يتوهم أن هذه المسألة تجن القول بالامتناع في هذه المسألة يبتني على التحسين والتخبيه العقليين، بل لا يبتني على ذلك أصلا. واجتماع الحكمين الفعليين في مورد واحد، اجتماع الوجوب والتحريم، اجتماع التحريم والإباحة، اجتماع الوجوب والإباحة، الاستحباب والوجوب، كل ما فرزنا من هذه الأحكام الخمسة اجتماع اثنين منها في مورد واحد من اجتماع الزدين فهذا محالون، هذا مما تسالم عليه الجميع. هذا المقدمة الأولى. ذكر في المقدمة الثانية ما ملخصه أن الأحكام الشرعية يتعلق بأفعال العباد، موضوعه هو فعل المكلف. فعل المكلف قد يتصف بالوجوب وقد يتصف بالحرمة وقد يتصف بالأحكام الأخرى، فالموضوع هو ما يصدر من المكلف خارجان من الأفعال الوجودية أو من الأفعال العدمية، ما ينتسب إلى المكلف فعلا وتركا، هذا هو موضوع الأحكام. وأما الألفاظ فليست بموضوعة للأحكام قطعا، إذا فرضنا أن الصلاة واجبة ليس معناه أن التكلم بالصلاة واجبة، بلفظ التكلم واجب يعني لفظ الصلاة، أو قلنا إن الزنا حرام مثلا الكذب حرام، ليس معناه أن لفظ الكذب حرام أو لفظ القمار والزنا وقتل النفس حرام مثلا. هذه الألفاظ غير محكومة بالحرمة، وإنما الحرام هو مدلول هذه الألفاظ والواقع ما وزع له هذه الألفاظ. نعم قد يكون نفس اللفظ أيضا بما هو فعل صادر من المكلف محكوما بالجواز أو محكوما بالحرمة، يمكن اللفظ بما هو لفظ أيضا فعل من أفعال المكلف، هو إما واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح، إلا أن الكلام أن الألفاظ الموضوع الأفعال المكلفين لا يسري تلك الأحكام إلى ألفاظ تلك الأفعال. الصلاة إذا كانت واجبة لا يكون لفظ الصلاة واجبا، إذا كان واقع قتل النفس حراما لا يكون لفظ قتل النفس من المحرمات واجا من الواجهات الأولية. الآثار إنما هي مترتبة على الأفعال الخارجية لا على الألفاظ الموضوعة لهذه الأفعال. نعم الألفاظ في نفسها بما أنها أفعال أيضاً فهي محكومة بأحد الأحكام الخمسة، لا باعتبار وضع حال تلك المعاني، بل بنفسها محكوم اللفظ أيضاً بحكم من الأحكام مباح وحرام وواجب ومستحب ومكروه. وهذا أمر واضح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأحكام كما لم تتعلق بالأسماء بل تعلقت بواقع الأفعال، كذلك لم تتعلق بالعناوين التي ليس لها واقع في الخارج وإنما هي من الخارج المحمول، يعني أمور خارجة عن الذات ومحمولة على الذات من جهة اعتبار من الاعتبارات الخارجية أو إضافة من الإضافات الذي يكون معروزا للأحكام الخمسة من الوجوب وغير الوجوب هو واقع ما يصدر من المكلف، وأما ما لا وجود له في الخارج ولا تحقق له خارجا وإنما وجوده وتحققه بلحاظ منشأ الانتزاع، ومنشأ الاعتبار هو الذي يكون موجودا في الخارج. هذا الأمر الاعتباري بما أنه أمر اعتباري لا يكون محكوما بحكم أصلا، وإنما يؤخذ مرآة وعنوانا إلى الموجود الخارجي، وذلك الموجود الخارجي هو الذي يكون محكوما بهذا الحكم. مثلا عنوان الغسل، ليس عنوان الغسل من العناوين المتأصلة الداخلة تحت مقولة من المقولات الواقعية، يكون من مقولة الكيف مثلا أو الكم أو غير ذلك من المقولات، وإنما هو أمر انتزاعي ينتزع من التصرف في مال الغير بغير إذنه. إذا فرضنا أن الإنسان تصرف في مال أحد من دون أن يكون المالك راضيا بهذا التصرف ينتزع من هذا عنوان الغسل. هذا قد ينطبق على شرب الماء، فلو فرضنا أنه شرب ماء الغير من دون إذنه ورضاه يكون الشرب مصداقا للغسل فيقال إنه غاصب وهذا الفعل غصب محرم. وقد ينطبق على أكل خبز الغير، وقد ينطبق على استعمال لباس الغير لبسه، لو فرضنا أنه لبس لباسا وكان هذا اللباس لغيره ولا يرضى بالتصرف فيه يكون اللباس غصبا. لقد ينطبق على عنوان الجلوس والمنام مثلا وهكذا وهكذا. يختلف هذا بحسب اختلاف الموارد، لا يكون عنوان الغسل من الماهيات المتأصلة، بل إنما هو ينتزع من إيجاد فعل باعتبار عدم رضا صاحبه، لو فرضنا أنه رضي بذلك يتبدل هذا العنوان إلى العنوان الآخر فورا مع أن الفعل هو ذلك الفعل، الأكل هو الأكل بعينه والشرب هو الشرب والمنام هو المنام، برضا صاحبه ينقلب عنوان الغسل إلى غير الغسل فيكون هذا تصرفا بحقه. فهذا من العناوين التي ليس لها وجود في الخارج، وإنما ينتزع من الموجود الخارجي بإضافة وباعتبار. يعني لو أضيف هذا الفعل إلى رضا مالكه، ورأينا أن المالك لا يرضى بذلك، ينتزع من هذا عنوان الغصب، فهذا من العنوان من العناوين الانتزاعية التي ليس لها واقع في الخارج، وإنما هي مشيرة إلى ما يقع في الخارج من المكلف. فلو قيل إن الغصب حرام، معناه أن شرب ماء الغيب من دون رضا محرم، أكل خبز الغير من دون رضا محرم، لبس لباس الغير من دون رضا محرم، وهكذا الركوب على فرس الغير من دون رضا محرم، وهكذا. فليس هذا بنفسه متعلقا للحكم، يعني عنوان الغصب، وإنما هو متعلق، وإنما متعلق الحكم ما هو مصداق لهذا العنوان، وهو عنوان الشرب والأكل والمنام والركوب وغير ذلك. وكذلك عنوان الصلاة مثلا، هذا من العناوين الانتزاعية الذي هو موجود في الخارج، التكبيرة موجودة خارجا حقيقة بلا لحاظ أي لاحظين، وهو من الكيف المسموع، إذا قال المصلي الله أكبر فقد وجد كلام لم يكن موجودا، وهذا من الكيف المسموع. وكذلك القراءة، إذا ركع فقد وجدت هيئة من هيئات المكلف، يسمى هذا بمقولة الوازع، يعني نسبة بعض أجزاء الجسم إلى نفسه، هذا أيضا موجود في الخارج وجده. وكذلك السجود هيئة أخرى غير هذه الهيئة، هيئة القيام هيئة ثالثة، هذه من الأمور الواقعية. لكن ذم هذا الأمر الواقعي إلى ذلك الأمر الواقعي وتحصيل مركب من هذه الأمور الواقعية وتسمية هذا المركب بالصلاة، هذا عنوان اعتباري. ليس للصلاة وجود حقيقة في الخارج غير هذه الأمور التي هي موجودة حقيقة، وقد يكون هنا تبادل في الأجزاء أو قلة وكثرة، قد ينطبق على ركعتين، وقد ينطبق على ثلاث ركعات، قد ينطبق على أربع ركعات، قد يكون الركوع ركوعا حقيقيا، وقد يكون إيماء، وهكذا على ما ذكرنا في بحث السيئ والعام. فعنوان الصلاة عنوان انتزاعي ينتزع من الأفعال الخارجية، وليس الصلاة بنفسها داخلة في مقولة من المقولات وفي ماهية من الماهيات المتأصلة، بل إنها مؤلفة من عدة ماهيات، ذم ماهية إلى ماهية إلى ماهية، ينتزع من المجموع عنوان الصلاة، يعتبره الشارع شيئا واحدا فيأمر به. فهذا من قبيل العناوين، وتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، قد يكون شيء واحد باختلاف الاعتبارات والإضافات يتعنون بعناوين عديدة. زيد إذا قيس إلى ابنه فهو أبو خالد، أبل لهذا الولد وإذا قيس إلى أبيه فهو ابن عمرو مثلا، الشخص الواحد ابن عمرو وأبي خالد وأخو حسن وابن عم الحسين والزوج فلانه وهكذا خال كذا عم فلان، كل هذه العناوين نرى أنه ينطبق على هذا الموجود الواحد، مع فرض أن زيد موجود شخصي واحد ليس فيه تعدد أبدا، ولكن باعتبار الإضافات ينطبق عليه عناوين عديدة، وهكذا باعتبار الصفات القائمة به نرى أنه ينطبق عليه عنوان عالم فيقال زيد عالم باعتبار أنه واجب للعلم، ويقال إنه عادل باعتبار وجدانه لصفة العدالة، يقال إنه شجاع، يقال إنه عراقي عربي سيد غير سيد عجمي إلى غير ذلك من العناوين، ينطبق على موضوع واحد وعلى شخص واحد باعتبار الإضافات المتعددة، فليس تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون في الخارج، بل قد يكون عنوانان ينطبق على موجود شخصي واحد باعتبار ينطبق عليه هذا العنوان وباعتبار آخر ينطبق عليه عنوان آخر، بل الأمر كذلك في الواجب تعالى، فإنه مع وحدته وبساطته من تمام الجهات بحيث ليس فيه جهة دون جهة ولا تركيب فيه بأي معنى كان معنى التركيب، منزه عن جميع صور التركيب، بسيط غاية البساطة، مع ذلك ينطبق عليه باعتبار ذاته عدة صفات، الصفات الجمالية والجلالية، فيقال عالم قادر محيط وغير ذلك من الصفات المنطبقة عليه سبحانه، وباعتبار أفعاله كذلك يقال خالق رازق مريد باسط قابض إلى غير ذلك من الألفاظ من الصفات الجمالية التي تنطبق عليه سبحانه، مع أن الله سبحانه واحد لا تكثر فيه بل أصلا، فتعدد العنوان لا يلازم تعدد المعنون إذا كان العنوان متعددا، فالمعنون واحد ليس الأمر كذلك، قد يكون العنوان متعددا ومع ذلك المعنون واحد، هكذا ذكر بل في المقدمة الثالثة، لأن تعدد العنوان يعني بعد ما ذكر أن الأحكام لا تتعلق بالأسماء ولا بالعناوين بل تتعلق بالواقع، أراد بيان أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بل يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنون واحدا، لو فرضنا أن عنوانا حكم عليه بحكم وعنوان آخر حكم عليه بحكم آخر، بالأخرة هذان الحكمان متعلقان بمعنون واحد، فإن العنوان في نفسه لا حكم له وإنما الحكم للمعنون، وقد فرضنا أن المعنون واحدون، حتى نتكلم في المقدمة الرابعة إن شاء الله.